أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحكام القضايا أو النسب بين القضايا أو العلاقات الحاكمة بين القضايا، قلنا هي عبارة عن ثلاث علاقات: علاقة التقابل أو فقل التناقض وملحقات التناقض، وعندنا علاقة العكوس، العكس المستوي العكس النقيض، يأتي معنا إن شاء الله الموافق والمخالف، وعندنا علاقة القضايا المنقوضة وهي من ملحقات العكوس. ولكل علاقة هناك تعريف لها، هناك شروط، هناك قوانين، هناك أحكام، هناك براهين. هذا هو يعني مسار دراستنا في العلاقات. بعونه تعالى نحاول يوم وغدا أن ننهي الكلام في العلاقات بين القضايا على مستوى التناقض والملحقات بالتناقض. إن شاء الله الأسبوع القادم نبدأ بعلاقة العكوس، عكس المستوى العكس النقيض. وقلنا بأن هذه العلاقات وهذه الدراسة لأحكام القضايا من التناقض ومشاكل إنما تنفعنا في مقام الاستدلال ورفع المجهول التصديقي، ما هذا هو الغرض من الدراسة المنطقية. المأنوس بالأذان هو الاستدلال، دعنا نعبر عنه الآن المباشر أو غير المباشر، لا مشكلة. المهم هو الاستدلال المباشر على رأي بعضهم، وهو القياس والاستقراء والتمثيل. هذا هو الاستدلال المأنوس بأذهاننا. لكن يوجد طريقة استدلال أخرى، قلنا هي المرتبطة بالعلاقات بين القضايا، عبر عن استدلال غير مباشر. طيب، وقلنا هذا إنما نحتاج فيما لو لم نستطع أن نبرهن على المطلوب مباشرة فنلجأ إلى لازمها ومشاكل. هذه دوما أكررها يعني كي نعرف لماذا ندرس هذه العلاقات وهذه الأحكام بين القضايا، بعدما تقدم الكلام عن تعريف القضية وأقسام القضية. جيد، هذه نقطة مهمة، لماذا ندرس هذه الأمور؟ جيد، قلنا من أهم العلاقات هي التناقض بين القضايا، عرفناه اختلاف بين القضيتين يقتضي لذاته أن تكون إحداهما صادقة الأخرى كاذبة، وبالتالي أنت إذا لم تستطع أن تبرهن على أن الروح موجودة تذهب إلى نقيضها. الروح ليست بموجودة، فإذا أثبتت مثلا كذبها أو صدقها أو صدقها باللازم يثبت عندك أن المطلوب هو مثلا صادق أو كاذب. هذه نقطة مهمة جدا إنصافا. طيب قلنا لكن التناقض بين القضايا ليس كالتناقض بين المفردات، التناقض بين القضايا له شروط، منها الوحدات ما لابد أن تتحد به، قلنا هذا في القضايا الشخصية والمحصورة، ومنها الشروط بما ترى بشروط الاختلاف، يعني كما أنه لابد من أمور تتحد بها القضيتان المتناقضتان، أيضا لابد من جهات تختلف بها. والاختلاف، الاختلاف في الكيف قلنا هذا يشترك بين القضايا المحصورة والشخصية، لكن عندنا الاختلاف في الكيف، هذا درسنا اليوم، عندنا الاختلاف في الكيف وهو الإيجاب والسلب وقد مر معنا، وعندنا لابدية الاختلاف في الكم المقدار يعني الكلي والجزئي، وعندنا الاختلاف في الجهة، هذا في القضايا الموجهة. اختلاف في الجهة عندنا بعض النقاط اللطيفة، وعندنا أيضا إن شاء الله نتحدث عن نقائض الموجهات والشرطيات أخيرا لنصل إلى الملحقات إن شاء الله. أما بالنسبة إلى هذه الشروط الثلاثة، الاختلاف بالكم والكيف والجهة، هذا الذي عبر عنه في متن التهذيب، ولابد من الاختلاف في الكم والكيف والجهة. جيد. طيب، قال المصنف: قلنا لابد من اختلاف القضيتين المتناقضتين في أمور ثلاثة، وهي الكم والكيف والجهة. صحيح، يبدأ بالاختلاف بالكم والكيف، هذا يكون في القضايا غير الموجهة. أما الاختلاف بالكم والكيف فمعناه، أول يبدأ معناه ثم يأتي بدليل صح التعبير على لابدية الاختلاف بالكم والكيف، كما تحدث أيضا على النسق نفسه في الاختلاف بالجهة، ولا بدية الاختلاف بالجهة ووجه ذلك. فقال: أما الاختلاف بالكم والكيف فمعناه أن إحداهما، واضح إذا كانت موجبة مقتضى الاختلاف، ما تكون الآخرة القضية الأخرى سالبة. هذا هو الاختلاف، قلنا الذي يقتضي لذاته أنه إحداهما صادق وكاذب، مرتبط بالصورة كما قلنا والهيئة، ما هو الإجابة السالبة الكلية والجزئية. وإذا كانت كلية كانت الثانية جزئية، وعليه هذا الجدول. إن شاء الله نحن في ختام بحث أحكام القضايا عندنا جدول، لا هذه أي صفحة عندكم، لكن آخر أبحاث الجدول أنتم إذا ذهبتم إلى آخر البحث، لوح اسمه لوح نسب المحصورات، الأصل النقيض العكس المستوي إلى آخره. جيد هذا الجدول، لابد أن تحفظوه جيدا. على كل حال، فالموجبة الكلية هي نقيض السالبة الجزئية، والموجبة الجزئية هي نقيض السالبة الكلية. لاحظ، فالموجبة الكلية نقيضها الإخلاف في الكم والكيف، مسألة الموجبة الإخلاف في الكيف تكون سالبة، والكلية إخلاف في الكم تكون جزئية. أيضا الموجبة الجزئية، الموجبة هذا كيف نقيضه سالب، جزئية هذا كم نقيضه كلي، تكون سالبة كلية. جيد، انتهى. لكن المصنف يريد أن يأتي إن صح التعبير بدليل، يعني ما الدليل على أن لا على أنه لابد من الاختلاف بالكم والكيف في القضايا الموجهة في القضايا المتناقضة؟ قال: لأنهما، هذا الدليل. هذا الدليل شبيه بما مر معنا بالنسب، بين بالأدلة على نقيضي النسب. هناك استخدمنا السبر والتقسيم والقياس الاستثنائي والخلف، وهكذا تقريبا. مصنف اختصره كثيرا، يعني انظر ماذا قال المصنف. قال: هناك قلنا بس عندنا المطلوب والمدعى و نحن هنا المدعى أنه إذا كان لابد من تناقض بين قضيتين، فلابد أن يكون بين تكونا يعني مختلفتين بالكم والكيف، فأنت تقول هكذا بالدليل. طب لو لم يكن بينهما اختلاف ماذا يكون حينئذ؟ إذن لكانت القضية، يعني لكانت القضيتان إما أن تكونتا أن تكون يعني موجبتين أو سالبتين، صحيح؟ لكن هذا يلزم منه لازم باطل، إذن لا يمكن أن تكون موجبتان أن تكون يعني موجبتين أو سالبتين. لاحظ، قال: لأنهما لو كانتا موجبتين، يعني لو كانت القضيتان موجبتين، راح نحن قلنا المدعى والمطلوب أن تكون إحدى موجبة أخرى سالبة، فقلنا نحن نأتي إلى هذه الطريق. طب لو لم يكن بينهما إيجاب وسلب، وإنما كانت يعني كل منهما إما موجبتين وإما سالبتين، صحيح؟ لجاز، انظر، لو كانتا موجبة أو سالبة لجاز أن يصدقا أو يكذبا معا. أنت أكمل الدليل، لكن هذا قياس استثنائي، لكنه لا يصح ذلك في التناقض. هذا هو، لأنه في التناقض لا يمكن أن يصدقا أو يكذبا معا، بل إذا صدق أحدهما لابد أن تكذب الأخر. فأنت يعني أكمل الدليل، لكنه لا يصح ذلك في التناقض. النتيجة ما هي؟ إذن لا يصح أن تكونا موجبتين أو سالبتين، بل لابد أن تكون إحداهما موجبة الأخرى سالبة. لاحظتم طريقة الاستدلال؟ قياس استثنائي يا أخوان، بالسبر والتقسيم كما مرة معنا. هلأ هذه لو كانت، هنا تحدث عن الكيف، بعدك يتحدث عن الكم. لو كانتا موجبتين أو سالبتين لجاز أن يصدقا أو أن يكذبا. طب أعطينا أمثلة، مثلا لو كانتا موجبتين، مثلا كل إنسان حيوان، لاحظ، ولكن اختلفت بالكم بطبيعة الحال، بعض الإنسان حيوان. طب كل إنسان حيوان وبعض الإنسان حيوان، هنا ماذا؟ صادقة أو كاذبة؟ كلاهما صادقتان، كل إنسان حيوان صادقة وبعض الإنسان حيوان صادق. فلاحظ هنا القضيتان موجبتان ونختلفتا في الكم، فكانتا صادقتان، إذا لا يمكن يكون بينهما تناقض، يعني لا يكفي الاختلاف في الكم بل من الاختلاف في الكيف. لاحظ، أو سالبتين، مثلا لا شيء من الإنسان بحجر، اكتب الأمثلة أنت. لا شيء من الإنسان بحجر، وبعض الإنسان ليس بحجر. هنا يعني كلتا القضيتين سالبتان، لكن طبعا إحداهما كلية وأخرى جزئية. لكن هل يكفي هذا الإخلاف في الكم؟ لا، لأنه الأولى كاذبة لشأن الإنسان بحجر، والثانية كاذبة أيضا. جيد، عفوا، الأولى لا شيء من الإنسان بحجر، هذه قضية صادقة، لا شيء من قضية صادقة لا شيء من الإنسان بحجر، صحيح. وبعض الإنسان ليس بحجر أيضا قضية صادقة، لاحظ، فصدقت كلتاهما، هذه صادقة وهذه صادقة. معنى لو كان بينهما تناقض، إذا كانت إحداهما صادقة لابد أن تكون الأخرى كاذبة. وأنتم أعطوا الأمثلة التي تريدونها. يعني هذا نسبة للكيف. تعال إلى الكم. ولو كانتا كليتين، يعني واختلفت في هنا بالعكس، واختلفت بالكيف، هنا لا جاز أن يكذب معا، مع أنه في التناقض لا يجوز أن يكذب معا، إذن لابد أن يختلفا أيضا بالكم. لاحظتم طريقة الاستدلال. ويقول هنا: كما لو كان الموضوع أعم على ما مثلنا سابقا. مرة معنا نحن عندما تحدثنا هناك في تعريف التناقض لذاته ومشاكل، فهناك قلنا كل حيوان إنسان، لا شيء من الحيوان بإنسان. هنا الموضوع أعم، وهنا كذبة معنى كل حيوان إنسان كاذب، ولا شيء من الحيوان بإنسان كاذب. لكن قلنا هنا لا يوجد بينهما تناقض. جيد. ولو كانتا جزئيتين لجاز أن يصدقا معا. أول المصنف أعطى مثال هنا: كما لو كان الموضوع أعم أيضا، مثلا بعض المعدن حديد، بعض المعدن ليس بحديد. انظر هنا اختلفتا في الكيف، لكن في الكم متفقتان، ومع ذلك لم يعني لا يوجد بينهما عدم تكافؤ في الصدق والكذب، بل كلتا القضيتين صادقتان. بعض المعدة حديث صادقة وبعض المعدة ليس بحديث صادقة. المحصلة أخوان، حتى يكون هناك تناقض بين القضيتين لابد أن تختلفا بالكم والكيف. أما إذا اختلفت فقط بأحدهما فلا يكون بينهما دوما اختلاف في الصدق والكذب، فقد يصدقان معا وقد يكذبان معا. انتهينا؟ انتهينا. هذا بالنسبة إلى الاستدلال على الاختلاف بالكم والكيف والأمثلة. أما الاختلاف بالجهة، اكتب هنا في البساطة والمركبات. الاختلاف بالجهة، أولا أنتم تعرفون ومر معنا ما المراد من الجهة. جيد، قلنا هو ما يفهم من النسبة، أو فقل النسبة في عالم الإثبات، خلاص يعني مقابل المادة النسبة في عالم الثبوت. هذه النسبة في عالم الإثبات والتي ذكرت في القضية الموجهة، هل لها نقيض أو لا؟ هذه بحث لطيف إنصافا. يعني المصنف قال: إذا أردت أن تأتي بنقيض أي شيء لابد أن ترفعه. عندهم المقولة المعروفة: نقيض كل شيء رفعه. هذه نقف عندها قليلا هذه العبارة. فمقتضى التناقض، طبع التناقض كما عبر المتن، هو أن ترفع هذا الشيء الذي تريد أن تنقضه. يعني مثلا الإيجاب، عندنا قضية موجبة، ما نقيضها يا إخوان؟ سالبة. طب إذا كان سالبة ما نقيضها؟ مثلا موجبة. طب إذا كان لها جهة أيضا لابد عند نقض والإتيان بالتناقض نقيض هذه القضية، لابد أن ترفع هذه الجهة أيضا. لاحظت؟ نقيض كل شيء رفعه، هنا المقصود من الرفع أي إبطاله وطرده لا نفيه. هلا هذه، انظر ماذا قال الماتن: واما الاختلاف بالجهة، الجهة صار واضح ما المقصود منها، الان ياتي بالدليل على الاختلاف بالجهة، فهو امر يقتضيه طبع التناقض. يعني مقتضى التناقض بين الاشياء هو ان ترفع هذا الشيء، فكما رفعت الايجاب والسلب عليك ان ترفع الجهة اذا كانت قضية موجهة. لاحظ كالاختلاف بالإيجاب والسلب. كما أنه أنت عندما تريد أن تأتي بالنقيض القضية الموجبة ترفعها بالسلب وكذا العكس، أيضا كانت لها جهة لابد أن تنقض وأن ترفع هذه الجهة. قال لأن نقيض كل شيء رفعه. هذه يعني ضابطة النقيض يا أخوان، يعني هذا التعريف المشهور للنقيض. فكما يرفع الإيجاب بالسلب، يعني نقيض الإيجاب ما هو السلب، والسلب بالإيجاب ما هو نقيض السلب الإيجاب، فلا بد من رفع الجهة أيضا بجهة تناقضها. هلا ما هي هذه الجهة؟ يأتي إن شاء الله. لكن لاحظتم هو كيف يعني أتى بلابدية الاختلاف بالجهة، لأن أنت تتحدث عن نقيض الشيء ومقتضى نقيض الشيء أن ترفع هذا الشيء، فكما ترفع الإيجاب بالسلب والسلب بالإيجاب لابد أن ترفع الجهة أيضا مذكورة. هلا هناك من حاول أن يناقش بذلك وقد رد يعني لا يؤبه بذلك إنصافا. يعني قلت هذه العبارة نقيض كل شيء رفعه وقدت محلا يعني للأخذ والرد، وما المقصود منها وما الإشكالات و يعني من ضمن ما أشكل على هذا التعبير، أنت عندما تقول مثلا نقيض الإيجاب والسلب، قالوا هذا صحيح، يعني أنت ترفع الإيجاب بالسلب، لكن قالوا نقيض السلب هو ليس الإيجاب، نقيض السلب هو يعني نفي السلب وسلب السلب. لاحظ هذا هو يعني المطابق له يعني لرفع السلب، نقيض السلب هو سلب السلب، أما الإيجاب هو لازم لسلب السلب، لأنه يعني سلب السلب إيجاب. لاحظ، فقالوا نقيض كل شيء رفعه، هذا التعبير ليس دقيقا، لابد أن تبين ما المقصود من الرفع يعني. لذا بعضهم فسر هنا الرفع أنه أعم من الرفع الحقيقي، كما رفع الإيجاب بالسلب والرفع كما عبروا بالمساوي والملازم. وهنا أيضا صار أخذ ورد ومشاكل، لكن الصحيح يا أخوان أن هذا الإشكال منشأه تفسير الرفع بالنفي، وهذا أول كلام. لذا أنتم اكتب عندما قال نقيض كل شيء رفع، اكتب مقصود من الرفع هنا إبطاله وطرده لا نفيه، أو بعبارة أخرى أن نقيض كل شيء عبارة عن رفع، ورفع كل شيء بحسبه. فرفع الإيجاب هو السلب، يعني طرد الإيجاب بالسلب، ورفع السلب ليس نفي السلب وإنما طرد السلب، إبطال السلب، وإبطال السلب بماذا يكون؟ بالإيجاب. لاحظ، وهذا ما صرح به من السيد الطبطبائي في كتاب البداية. أنت اكتب عندك لهذه النقطة راجع البداية المرحلة الثامنة الفصل التاسع في تقابل التناقض، هناك السيد الطبطبائي في الحاشية قال فالمراد برفع الشيء طرده وإبطاله، فرفع الإنسان واللا إنسان، كما أن طرد اللا إنسان هو الإنسان. لاحظ، طرد اللا إنسان هو الإنسان مش لا إنسان. لذا قال لا كما توهمه بعضهم أن رفع الشيء نفيه، وأن نقيض الإنسان لا إنسان، ونقيض اللا إنسان لا إنسان، وأن الإنسان حينئذ لازم للنقيض وليس بالنقيض. جيد، فقلنا إذن المحصلة أن نقيض كل شيء رفعه أي إبطاله، أؤكد عليها، إبطال الشيء، طرد الشيء، فطرد الإيجاب السلب، وطرد السلب والإيجاب مش سلب السلب. لاحظ، كما أنت تقول مثلا نقيض الوجود هو العدم، ونقيض العدم مش عدم العدم هو الوجود، لا هو الوجود. جيد، وطبعا هنا عندي مصادر كثيرة حول هذه العبارة وهذه المقولة المشهورة بين المناطق، والأخذ والرد وما شاء الله. من أراد أن يفصل في ذلك مثلا حواشي الحاشية، يعني هو في الحاشية 71 تعرض بأن نقيض كل شيء رفعه، وهناك حواشي الحاشية صفحة 317 ذكر ما شاء الله من الأخذ والرد. جيد، حواشي الحاشية. أيضا كتاب النقد، نقد الأراء المنطقية يا إخوان، الجزء الثاني صفحة 448 أيضا نقيض كل شيء رفعه تحدث عنها. لكن يكفيني هذا يا إخوان، لكن لابد أن تلتفتوا أن هذه المقولة هي محل أخذ ورد. ببالي أحد الإخوة ذكر لي يمكن أن الباحث قد أشار لهذه النقطة، إن كنت تحدث عن أقسام التقابل هناك في التصورات، ولابد أن تمر معكم الآن قد يسألكم عنها. فهذا هو الكلام، ومن أراد أن يتوسع فليتوسع. جيد. طيب الآن تعالوا معي إلى إلى تطبيق ذلك في المقام. يعني نحن قلنا نقيد كل شيء رفعه وإبطاله. طيب نقيد الإجابة السالبة، نقيد السالبة إجابة. طب نقيد الجهة هو رفع هذه الجهة، لاحظ، وإبطال هذه الجهة بجهة تناقضها. لكن لابد من الالتفات أن نقيض الجهة ورفع الجهة ليس دوما لها جهة معروفة بالمقابل. يعني مثلا، لذا هنا إخوان هذا المصنف تعرض له، يعني نقيض الجهة على نوعين. يعني هناك نقيض معروف لها من الجهات المعروفة، هنا ليس لها نقيض معروف، وإنما تأتي بلازم معروف. مثلا وضح ذلك من خلال المثال. أنت تقول مثلا الضرورة، الضرورة هي من الموجهات، صحيح؟ تقول الإنسان مثلا حيوان بالضرورة، أو كل إنسان حيوان بالضرورة. جيد. هذا نقيض كل إنسان حيوان وبعض الإنسان ليس بحيوان، هذه نقضنا ماذا؟ الإجابة والسلب والكلية والجزئية. طيب الضرورة، ما نقيض الضرورة؟ رفع الضرورة، سلب الضرورة. طب سلب الضرورة يا إخواني عبارة عن ماذا من الجهات؟ سلب الضرورة ما هو؟ الإمكان العام، صحيح. يعني طبعا سلب الضرورة عن طرف المخالف اللي هو النقيض. إذن الضرورة هذه جهة والإمكان العام هذه جهة، لكن الضرورة ما هو نقيضها؟ هو رفع هذه الجهة. رفع هذه الجهة ما هو؟ يعني سلب الضرورة هو الإمكان العام، وكذا العكس، ما التناقض من الجهتين. إذا كان قضية مثلا كل إنسان حيوان بالإمكان العام، نقيضه ما هو؟ بعض الإنسان ليس بالحيوان ماذا؟ بالضرورة. لأن نقيض الإمكان العام وسلب الإمكان العام ما هو مثلا؟ الضرورة. لاحظتم؟ هذا شق وهذه صورة وهذا قسم من أقسام نقيض الجهة. لكن عندنا بعض الجهات إذا أردت أن تأتي بنقيضها لا يوجد لها نقيض معروف. يعني مثلا الدوام، الأرض متحركة دائما كما قال الماتن. طيب أنت إذا قلت الأرض متحركة، إذا أردت أن تأتي بنقيضها تقول الأرض ليست متحركة، لاحظ. لكن يعني هنا نقيض الإجابة السلب. لكن الدوام إذا تأتي بنقيض هذه الجهة، ما هو نقيض هذه الجهة ورفع هذه الجهة؟ يعني سلب الدوام. سلب الدوام هل هذا له، يعني هو هذا بحد ذاته جهة معروفة؟ يعني هذه من الجهات التي مرت معنا الثمانية، لا يوجد شيء اسمه سلب الدوام. نعم عندنا شيء اسمه سلب الضرورة اللي هو الإمكان العام، أو سلب الإمكان العام اللي هو الضرورة عندنا، لكن لا يوجد شيء عندنا اسمه سلب الدوام. فتأتي بلازم لسلب الدوام. لاحظتم؟ لازم سلب الدوام ما هو؟ المطلق العام كما سأتي معنا. لاحظ؟ وبالتالي تكون الأرض متحركة دائما، ما نقيضها؟ أقول الأرض ليست بمتحركة بالفعل، يعني المطلق العام، لأنه سلب دوام التحرك هو ما معناه هو سلب دوام التحرك، يعني أنه هي ليست بمتحركة في بعض الأزمنة. لاحظ، وهذه نقطة مهمة وعليها قسمة سواها. هو المصنف فقط يعني ذكر النقيض لهاتين الجهتين فقط، نحن نشير إلى بعضها الآخر وأعطيكم المصادر. لاحظ ما هو الكلام في نقاض الجهات. انظر ماذا قال ماتن. ولكن الجهة التي تريد أن ترفع، التي ترفع جهة أخرى، قد تكون وقد تكون، قد تكون من إحدى الجهات المعروفة فيكون لها نقيض صريح. لاحظ هذا قسم. أعطينا مثال، مثل رفع الممكن العام. ممكن العام الجهة إذا أردت أن ترفعها، لأنه النقيض ورفع الجهة، بماذا ترفع؟ سلب الإمكان هو عبارة عن الضرورة يا إخوان، وهذه مرت معنا، هذه جهة معروفة. وبالعكس كمان سلب الضرورة هو عبارة عن الإمكان كما مر معنا، وقد لا تكون من الجهات المعروفة، يعني قد تكون، يعني وقد لا تكون الجهة التي ترفع، يعني الجهة الرافعة عبر عنها، من الجهات المعروفة. التي لها عندنا اسم معروف، فلا بد حينئذ أن نلتمس لها جهة من الجهات المعروفة تلازمها، فنطلق عليها يعني على هذه الجهة الغير المعروفة اسمها يعني اسم الجهة المعروفة ولو مجازا لأنه هي لازمة لها. حينئذ فلا يكون نقيضا صريحا بل لازما نقيض. لاحظ يعني المحصلة إخوان، هذا اكتبوا عندهم، إنه النقيض للجهة إما أن يكون نقيض صريح أو لازم للنقيض. لاحظ، وأعطينا مثال للنقيض الصريح، الآن نعطي مثال للازم النقيض. مثلا الدائمة إخوان، الدائمة قلنا هي من الجهات البساط، تناقضها المطلقة العامة اللي هي قلنا الفعلية، تتذكرون ثبوت محمول الموضوع في أحد الأزمنة، لكن لا بالتناقض الصريح بل بإحداهما لازمة لنقيض الأخرى. مثلا فإذا قلت الأرض متحركة دائما، فنقيضها الصريح وسلب الدوام إخوان ورفع الدوام، لكن سلب الدوام ليس من الجهات المعروفة، فنلتمس ونأتي ونطلب له جهة لازمة له، فنقول هكذا إخوان، لازم عدم الدوام. ما هو لازم عدم الدوام إخوان؟ أن سلب التحرك عن الأرض هو ما معنى عدم الدوام؟ يعني حصل في بعض الأزمنة، لاحظت؟ يعني كما قال يعني سالب موجبة الكلية هو شو؟ سالبة جزئية، يعني نقيض الموجبة الكلية وسالبة جزئية. لاحظ، فأنت تسلب عدم الدوام، ما معنى يعني ليس دائما؟ يعني حصل في بعض الأزمة وليس دوما. لاحظت أن لازم عدم الدوام أن سلب التحرك عن الأرض حاصل في زمن من الأزمنة، أي أن الأرض حينئذ إذا النقيض الأرض متحركة دائما، هي الأرض ليس بمتحركة بالفعل، لأن هي بالفعل هي مطلقة عامة تكون لازمة لنقيض الدائم اللي هو سلب الدوام. فبالفعل يا أخوان الجهة المعروفة هي لازم نقيض الدائم اللي هو سلب الدوام. وإذا قلت هو بالعكس، يعني هذه عكس الأولى، كل إنسان كاتب بالفعل، ما هو يعني نقيض الدوام مطلق عام، ونقيض مطلق عام هو الدوام يا إخوان، فنقيضها الصريح أن الإنسان لم تثبت له الكتاب كذلك، يعني كل إنسان كاتب بالفعل يعني في أحد الأزمنة الثلاثة، ما هو نقيضها؟ أنه لم تثبت له كذلك في أحد الأزمنة الثلاثة. لازم ذلك قلنا لأنه سلب الفعلية وسلب الإطلاق العام لا يوجد لها يعني جهة صريحة، فتأتي شو بلازمها، ولازم ذلك دوام السلب، أي أن بعض الإنسان ليس بكاتب دائما، وهذه الدائمة لازم نقيض المطلق العام. هذا انظر ماذا قال الماتن، ولا حاجة لذكر تفصيل نقائد الموجهات، فلتطلب من المطولات إن أرادها الطالب على أنه في غنى عنها، وننصحه ألا يتعب نفسه بتحصيل فإنها قليلة جدها. وباعتبار إخوان أن أغلب قضايانا التي نستعملها هي كنا غير موجهة، عندما تأتي بنقيضها لتستدل على بلازم مطلوب على المطلوب وما شمل الاستدلال غير مباشر، عاد تكون بغير الموجهات، لكن قد تذكر أحيانا بعض الجهات، صحيح؟ لذا من أراد أن يفصل في ذلك أكتب عندك يعني لنقائض الموجهات، التفت المصنف فقط تحدث عن البساط، أما المركبات لم يأت على ذكرها أصلا، لذا من أراد أن يفصل في قال راجع المطولات أكتب عندك راجع الإشارات، ابن سينا الإشارات يعني صفحة 107 لصفحة 113 يعني وفي النهج الخامس كلامنا، الفصل الثاني والثالث هناك تعرض لي نقائض الموجهات البساط المركبات. أيضا من أراد إخوان أن يراجع شروح الشمسية الجزء الثاني صفحة 125 إلى صفحة 139، هذا من أراد التفصيل في ذلك. أيضا من المصادر، عندي مصادر ما شاء الله، ولكن التي عادة يعني نرجع الجوهر النضيد باعتبار أنه كنت تأخذونه فيما بعد، صفحة 128 أيضا وما بعدها. وأخيرا نختم كتاب الحاشية كالعادة، الحاشية أخوان الآن أقرأ لكم ما تبقي من أنتم تكتبون عندكم من نقائض الموجهات البساط، صفحة 71 إلى صفحة يعني 72، الآن أنتم اكتب عندكم المحصلة، يعني نحن عندنا يعني مرة معنا الآن النقيض لجهتين، اكتبوا عندك أنت مثلا الضرورة أو الممكنة العامة نقيضها الضرورة، هذه واحد انتهى. اثنان، عندنا الدوام ما نقيضها المطلقة العامة، وكذا العكس، يعني ما هو التناقض من الجهتين يكون. بقي عندنا على فكرة جهتان، بقي عندنا هي كانت ثمانية تتذكرون، اثنان واثنان اثنان اثنان، ماذا بقي عندنا؟ اكتب عندك المشروطة العامة نقيضها حينية ممكنة. هلا لماذا وكيف؟ أنتم راجعوا الآن يعني أقول لكم ماذا ذكر في الحاشية. المشروطة العامة نقيضها حينية ممكنة، هذا رقم ثلاثة. رقم أربعة، العرفية العامة نقيضها حينية مطلقة، العرفية العامة نقيضها حينية مطلقة. ويوجد بعض على فكرة بعض النقاض لمواجهات البساطة، ويوجد المركبات ومشاكل. لذا أنتم تعالوا معي إلى متن التهذيب وضعوا الأوراق أمامكم يعني كي تحفظوا كل شيء فيها. وقال هناك والنقيض للضرورية، هذه رقم واحد، الممكنة العامة، وهذا ذكرها المتن، هذا رقم واحد. رقم اثنان قال والنقيض للدائمة المطلقة العامة كما ذكرنا هنا، قلنا هذا لازم يعني للنقيض. رقم ثلاثة، وللمشروطة العامة الحينية الممكنة، هذا الذي قلنا لكم اكتبوها، وللعرفية العامة، هذا رقم أربعة، الحينية المطلقة. هلأ لماذا تقرؤون في الحاشية وشرح ذلك وفي حواشي الحاشية ومشاكل؟ انتهى. طب هذه نقائد البسائط يعني الموجهات البسائط، أما المركبة قال وللمركبة يعني والنقيض الجهة المركبة، المركبة تتذكرون هي البسائط بلس قيد، صح مع القيد، كما مرة مثلا كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا لا دائما إلى آخره. طب هذه ما نقيضها؟ هلا هنا أعطى الضابطة، قال هو عبارة عن المفهوم المردد بين نقيضي الجزئين، ولكن في الجزئية بالنسبة لكل فرد فرد، هذا موجود في الحاشية شرحه وفي الكتب الموسعة، هلا لا نريد أن نخوض فيه. أنتم فقط افهموا لنا كيفية حصول النقيض للجهة يا إخوان، إما نقيض صريح وإما لازم للنقيض، وكيف تستخرجه في البساطة وفي المركبات لا يهمنا، أمهم البساطة الآن. وجيد يعني ينبب شحذ الذهن وترويض الذهن أن يقرأه الواحد وأن يستفيد منها. جيد، إلى هنا يكون قد تم الكلام يا إخوان في تحقيق التناقض وكيفية تحقق التناقض بين القضايا الحملية غير الموجهة والموجهة ببسائطها ومركباتها، انتهى. هل هو المصنف بدأ من ملحقات التناقض؟ بدأ هنا بماذا؟ تداخل تضاد، دخول تحت التضاد. لكن قبل البدء بذلك لك أن تسألني يا شيخنا، ألا يوجد تناقض بين القضايا الشرطية؟ طبعا أنتم قلتم القضايا تنقسم إلى حملية وشرطية، طيب تناقض القضايا الحملية جيد فهمناها وعرفناها وشرائطها وإلى آخره، طيب القضايا الشرطية هل يوجد فيها تناقض أو لا؟ المصنف لم يتعرض لذلك، وإن كان على فكرة في العلاقات الأخرى بالعكوس ومشاكل يتعرض هناك للعكس، القضية الشرطية وليس فقط الحملية، فكان لابد ولو إشارة أن يتعرض لذلك. لذا قبل أن تبدأ بملحقات التناقض اكتب عندك فائدة، تنبيه، إشارة، ما شئت فعبر. على كل حال اكتب التناقض بين الشرطيات. التناقض بين الشرطيات على فكرة لا تجده في الحاشية، اكتب عندك، وحتى من يذكرها لا يطنب فيها أصلا، ليس فيها كلام كثير، هي كالحملية يا إخوان. لكن باب يعني الإفادة لكم أيها الأخوة، السدراء الحيدري تعرض لذلك على فكرة، تجدون عندكم، لكن كمتن أساس اكتب راجع شروح الشمسية، أقرأ لكم الضابطة منه الآن، الجزء الثاني صفحة 139 وصفحة 140. جيد، صفحة 139 وصفحة 140، وراجع أيضا الكتاب هكذا لبناء التوسع يعني والأمثلة فيها، كتاب بخيت، بخيت وعديلة، جيد هذا الكتاب. في الجزء الثاني صفحة 51 صفحة 54. هذا من أردنا نتوسع قليلا في الأمثلة. هذه أهم المصادر. هلا على مستوى أنا أعطيكم الضابطة لها وأنتم تطبقون الأمثلة. الضابطة في النقيض للقضية الشرطية سواء كان التفتة يعني متصلة أو منفصلة لزومية أو غير لزومية كلها، الضابطة هي كالضابطة في القضية الحملية كما قال في متن الشمسية للكاتب القزويني. انظر ماذا قال، وجيد أن تكتبوا ذلك يا إخوان، ضابطة لنقيض القضية الشرطية. قال: وأما الشرطية فنقيد الكلية منها الجزئية، اختلاف في الكم، جيد، الموافقة لها في الجنس والنوع. الآن قل ما المقصود من الجنس والنوع، والمخالفة في الكيف وبالعكس. بعبارة مختصرة، نقيض القضية الشرطية هو أيضا لابد أن يكون بينهما اختلاف في الكم، فإذا كانت كلية تكون الأخرى جزئية، وفي الكيف إذا كانت الأخرى موجب تكون الأخرى سالبة، لكن لابد أن تتوافقا في الجنس والنوع، يعني كما قلنا لك في الموضوع والمحمول. المقصود من الجنس الاتصال، فإذا كانت القضية الأولى الشرطية متصلة لابد أن تكون الأخرى متصلة. النوع قصده هو الانفصال والعناد، عفوا الاتصال، الجنس هو الاتصال والانفصال، لاحظ هو الاتصال لأنه قلنا هو الأساس، الاتصال والانفصال هذا الجنس. النوع هو عبارة عن اللزوم والعناد والاتفاق عبر قسمة أولية وقسمة ثانوية. لاحظ، فالشرطية لابد أن يعني نقيضها تتفق تختلف مع بالكم والكيف، وأن يتفقا بالجنس، يعني إذا كان يعني هو الاتصال والانفصال، وأن يتفقا في النوع، يعني إذا كان الأولى لزومية الأخرى لزومية، الأولى عنادية الأخرى عنادية، الأولى متفقة الثانية متفقة، يعني اتفاقية. واضح الضابطة إن شاء الله، وسهلة لا ليس بصعبة. يعني كما قلنا هناك إخلاف بالكم والكيف، هنا إخلاف بالكم والكيف، هنا قلنا يوجد لابد من الاشتراك والاتحاد في الموضوع المحمول، هنا ماذا يكون؟ ليس في الموضوع المحمول، ليس موضوع محمول هنا، تقول هنا إما في الاتصال والانفصال وإما بالعناد واللزوم والاتفاق، هذا هو الاتفاق يعني لو الاشتراك. أعطينا أمثلة، أعطيك مثال. مثلا أنت عندك قضية: كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. سؤال، هذه أنت تطبق لها ما مر من أقسام القضايا. تقول شيخنا سهلة، هذه قضية شرطية، جيد، وهي متصلة وهي لزومية أيضا، هذه كل مرة، وهي موجب وهي كلية. بالله عليك ما هو نقيضها حينئذ؟ قلنا الاتصال واللزوم يبقى، يوجد اتصال ولزوم لا يتغير، لكن ما الذي يتغير؟ طب هنا موجبة كلية، ما تكون هناك سالبة جزئية، لكن قلنا احنا الصورة السالبة الجزئية بالقضية الشرطية يختلف عن القضية الحملية، قلنا هناك قد لا يكون، هذا هو. فتقول قد لا يكون إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، وكذا العكس. اكتب عندك هذا المثال، لاحظ. أيضا مثلا إذا أردت مثال آخر، مثلا بالاتفاقية: كلما كان الإنسان ناطقا كان الفرس صاهلا، كمان قد لا يكون، وعليها قسمة سواها، جيد. هذه نقطة مهمة جدا يا أخوان، يعني بهذا المقدار أحاول يعني أن نحيط بكل شيء، ولو لم يتعرض المصنف كي تكون خريطة البحث في التناقض عندك كاملة متكاملة. فهذه بالنسبة إلى التناقض بين القضايا البسيطة، عفوا القضايا الحملية الموجهة وغير الموجهة، والقضايا الشرطية بكل أقسامها. وصل بنا الكلام إلى ملحقات التناقض، وهي عبارة عن التداخل والتضاد والدخول تحت التضاد. هذه إن شاء الله غدا. هلا هو جيد عبر على فكرة ملحقات التناقض، إن شاء الله غدا نبين وجه الحاق هذه الأمور الثلاثة بالتناقض، ما هو تعريف كل منها، وماذا يترتب على ذلك من حيث الصدق والكذب، وهذا أيضا نستفيد منها بالاستدلال غير المباشر، ونختم بالمربع المعروف بمربع أرسطو موجود عندكم في الكتاب نتحدث عنه. جاي لنبدأ الأسبوع القادم إن شاء الله بالعكوس، العكس المسلم، نضع خريطة ونبدأ كالعادة مع المصادر و إلى آخره. ركزوا يا أخوان على ما ذكرناه، اكتبوا كل شيء، المصادر، الأمثلة، آخره. إن شاء الله غدا ننهي الكلام في العلاقة الأولى من العلاقات بين القضايا، وهي التناقض وملحقات التناقض. وإن شاء الله يعني مع الوقت يهون عليكم الأمر في كثرة الاستعمال والاستخدام لنستفيد منها في الاستدلال غير المباشر. والحمد لله رب العالمين.